بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 4 من الشهر الصغير، كنيسة بتحتفل بنياحة لباريوس أسقف في روما، وبتحتفل بنياحة قديس كبير في البرية اسمه أنبا بيمن المتوحد. يمكن القديس ده ما تقالش عنه معجزات، ولا كان يعني زي مثلا ماكسيموس ودوماديوس لما بيصلي إيديه بتبقى طالع منها نور ووشه بينور، ولا قديس يوحنا القصير اللي يقول عنه إن لما كان يصلي الإسقيط كله كان يبقى ملايكة، ولا تقال عنه إن هو كان بيخرج شياطين ورغم إنه قديس كبير. لكن قدسته بقى يقول عنه التاريخ جملة مهمة خالص، يقول كان نور للمسكونة ومثال للرهبان. اوعى تظن ان القداسة انك تعمل معجزات، اوعى تظن ان القداسة هو ان شخص يعمل حاجات عجيبة. القداسة هي المسيح، انك تكون ثابت فيه. هذا الاب كان مثال لكل من ترك وثبت عينه على الطريق فصار قديسا بل مثالا للمسكونة. كلمة بيمن معناها راعي، كلمة يونانية معناها راعي. والغريب بقى في قصته انهم 7 اخوات كلهم راحوا ترهبنوا، 7 اخوات والدتهم كانت عايشة، 7 اتفقوا انهم يروحوا البرية. اترهبنوا في اخر حياة القديس ابو مقر الكبير حدود سنة 490، وهو كان عنده حدود 20 سنة في الحدود دي، يعني اتولد قبل منها ب20 او 18 سنة. 7 راحوا ترهبنوا. طبعا ده معناها ان قد كده البيت ده كان كله مقدس، يعني 7 كلهم في نفس الوقت قالوا كلنا هنروح نترهبن، وعاشوا 7 اخوات مع بعض في قلية واحدة. أنبا بيمن ما كانش هو الكبير، لكن كان هو الاكثر قداسة، لكن كان متضع جدا. كان له اخ كبير اسمه أنبا ايوب. لما كان حد من البرية بعد ما اشتهر قداسته، بعد ما اشتهر قد ايه هو انسان روحانيته عالية قوي، كانوا يروحوا يقولوا له كلمة منفعة فيقول لهم لا تسألني انا، اسأل اخي الاكبر. هو كان متضع جدا وكان حلو قوي. هو قعد لحد اما بقى عنده 100 سنة، اتنيح سنة 460 ميلادية، اتنيح وله أقوال كتيرة قوي تحتفظ بها التاريخ الرهباني، وتعاليم كتيرة جدا، لأنه كان بيجلس ويتحاور معاه أباء البرية ويسمعوا تعليمه. عاصر زي ما قلت حضراتكم أنبا مقر الكبير آخر حياته، عاصر قديس مقر السكندري، عاصر أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك وأنبا موسى الأسود، وعاصر كمان 3 غارات بتاعت البربر في البرية. برية شهيت كان في 3 مرات قلت حضراتكم، 395 و434 و444، دي غارات البربر. قلت لحضراتكم بربر دي قبائل كانت بتيجي من ناحية ليبيا الصحراء الغربية، وكانت تخش على الأديرة كلها. أديرة وادي النطرون كان أديرة عامرة، وكانت منطقة فيها رهبانة كبير كانوا يخشوا، دول رهبان عزل، وجرى العرف ان الرهبان مش هيلا معاهم سلاح ولا معاه ولا هيضربوا ولا يهاجموهم، فكانوا دي غنيمه سهله، يخشوا يقتلوا رهبان ويعذبوا ويسرقوا الدير، ينهبوه تماما ويهدوا احيانا الدير. واحيانا زي ما عرفتوا في قصه قديس ابو مقر السكندري وقديس ابو مقر الكبير انهم كانوا بياخدوهم عبيد، وزي ما حصل برضو في قديس يوحنا القصير بياخدوهم احيانا عبيد يبيعوهم كمان للدرجه دي. يعني هو عصر 3 غارات. الغاره الاولى راح لمنطقه اسمها ترنوتي اللي هي منطقه الترانا دلوقتي، ناحيه الريف شويه ناحيه القرى، وبعدين رجع تاني، وبعد كده في الغاره الثانيه راح الجيزه، والجيزه وقتها كان فيها اديوره، وبعد المره الثالثه راح صعيد مصر، وبعد كده رجع تاني البريه. هو كان عينه متثبتة على الطريق، لم يجعل يوما من أيام حياته في تهاون، لدرجة إن مرة والدتهم والدة 7 راحت تشوفهم، يعني بعد فترة وحشوها، ولادها كلهم راحوا ترهبنوا. يعني متخيلين أم عندها 7 أولاد وفجأة 7 أولاد يسيبوها ويروحوا يترهبنوا، البيت يفضى عليها ومين يرعاها؟ فراحت تشوفهم، فقعدت تلح، أنا عايز أشوفكم عايز أشوفكم. في البرية في العصر ده كانوا التعليم إني الذي قدم ذبيحة ترك لا يعود مرة أخرى إليها، زي المسيح ما قال ليس أحد يضع على المحراث وينظر وراء يصلح لملكوت السماوات، يعني اللي قدم ذبيحة ترك ما ينفعش يرجع فيها. فإحساسهم إن هم تركوا الأب والأم والأهل والأصحاب من أجله، فما ينفعش بقى إن يبقى فيه بعد كده دالة مرة أخرى. فقالت عايزة أشوفكم، ألحت، خبطت على الباب وألحت. الأخ الأكبر القديس أنبا أيوب قال الأنبا بيمن ماذا نعمل؟ هنعمل إيه؟ بتلح. فراح كلمها هو من ورا الباب، قال لها يا أمي لا يمكننا أن نراك لأننا قدمنا ذبيحة، لا يمكننا أن نرجع فيها. قالت له يا ابني أنا عايزة بس أشوفك. قال لها إنهين أفضل أرجع في التعهد بتاعي وما نتقابلش، ولا أكون ثابت على تعهداتي وأوصل للسماء وانت باحتمالك أيضا الألم ده تشاركيني الذبيحة ونتقابل في السماء؟ إنهين أفضل؟ قالت له طبعا يا ابني نتقابل في السماء. وسابتهم ورجعت. إيه ده؟ يمكن حد يقول قاسيين قوي الآباء دول. أقول لك لا أبدا، هذا الأب اللي كان بيقول الكلام ده بصوا هيقول إيه مرة تانية. مرة أحد في 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 حوارات كانوا بيقولوا له يوجد إخوة يدخلوا في التسبحة ويناموا في الكنيسة، ماذا نعمل؟ فقال لهم أنتوا عايزين تعملوا إيه؟ واحد قال نضربهم عشان نصحيهم، بيناموا نضربهم بيصحيهم. واحد قال ننتهرهم، واحد قال نطردهم. فهو صامت. قالوا له ماذا نعمل يا أبي؟ قال لهم أنا إذا كنت موجود في كنيسة ووجدت أخي ينام سأضع رأسه على حجري كي يرتاح. هذه هي القساوة؟ لا، المقاسي ده إيه؟ ده شفتوا القساوة اللي عايز يضرب والعايز ينتهر والعايز وده يقول أنه ضعيف. لكن عند الذبيحة قصة تانية مختلفة. مرة أخته، حصل قصة غريبة قوي، إن الوالي بتاع المدينة اللي فيها أخته، طبعا أنبا بيمن تعليمه وسيرته انتشرت وقتها، كان الكنيسة منفتحة على البرية قوي، يعني الكنيسة عينها على البرية، أضواءها نجومها تعاليمها، لأن كانت الرهبانة كتيرة جدا جدا، حتى أنهم كانوا وقت دخول العرب الرهبان كانوا بالملايين بالملايين. وفي إحدى المخطوطات يقولوا أن عند دخول العرب كان على الأقل الرهبان على الأقل 2 مليون. فالكنيسة كانت عينيها على البرية، فالأنبا بيمن اشتهر قوي لأنه كان أحد أباء البرية الكبار. فالوالي بتاع المدينة عايز يشوفه، فبعت قال له عايز أشوفك. هو ما بينزلش يعني، هو ناسك جدا يعني. فعشان يجيبه يعمل إيه؟ أخته كانت موجودة، فراح قبض على ابن أخته. راحت للوالي قالت له قبضت على الواد ليه يعني؟ قال لها أنا مش هسيبه إلا لما تخلي أخوك يجي يزورني يديني بركة. شيء غريب لكن أهو تصرفه يعني. فراحت له خبطت على الباب، يا أخويا يا حبيبي ممكن تروح للوالي تقابله؟ هم بره الباب. علشان ايه؟ قبض على ابني وبيقول لو انت ما جيتش مش هفرج عنه. فقال لها انا ما بسيبش قليتي، انا ما بنزلش، انا تعهدت تماما اني اعيش لربنا بقدم له ذبيحه حياتي كلها، ما انزلش العالم. قالت له يا قاسي القلب يا متجبر، ازاي تسيب ابني كده؟ هو الاباء دول كان لا شتيمة تفرق معاهم ولا مديح يفرق معاهم. وراحت للوالي قالت أنبا بيمن مش عايز يجي. قال لها طيب أنا هكتب له رسالة، لو رد بس على الرسالة هفرج عنه، يعني بس يبعت لي جواب بس يعني. فبعت رسالة ليه يعني، قال له ابن أختك عندي في السجن، لو رديت على الرسالة بس بتاعتي وباركتني هفرج عنه. فبعت له قال له إيه بقى؟ قال له أيها الوالي إذا كان هذا الفتى قاتل أو سارق أو صنع أي جريمة افعل فيه ما تشاء، وإذا كان بريء فافرج عنه. وفعلا افرج عنه، ذبيحة ما بيتراجعش فيها. عشان كده الآباء دول كانوا على استعداد دائم أن يقدموا كل شيء لأجل المسيح، لأنهم أحبوه. البرية بالنسبة لهم كانت هي المكان، المذبح اللي بيقدم فيه الذبيحة بتاعته، أيامه كلها، مشاعره كلها، فكره كله، كل نبضات قلبه، كل حياته للمسيح. ليه الحياة هي المسيح؟ أنت بتعملها إزاي؟ أما هو قدمها بكل قوة. عشان كده وقت نياحه الانبا ارسانيوس انبا بيمن قال كده: طباك يا ارساني، لانك بكيت على نفسك في هذا العالم وهناك اخذت التطويب. ولكن بالرغم من هذا كان معتدل جدا. مره من المرات راح مجموعه من الاباء يزوروا اباء بريت شهيد، فلقوا انبا بيمن المشهور قوي ده في الصوم الكبير فاتح باب قليته، فبصوا كده قالوا: أب متوحد كبير وتفتح باب قليتك في الصوم الكبير، ألا تستطيع أن تغلقه حتى في الصوم؟ فقال لهم إيه: لم أتعلم أن أغلق باب القلاية بقدر ما تعلمت أن أغلق باب لساني. عشان كده كان يقول دايما: علم قلبك أن يعمل ما يقول لسانك، يعني خلي اللي جوه زي اللي بره. ومرة قال: الذي يتكلم من أجل الله مثل الذي يصمت من أجل الله. ويقول: اهرب من كل إنسان لا يكف عن المجادلة التي بلا معنى، يعني اللي يقعد كده يتناقش مناقشات سفسطائية سيبك منه، زي ما بولس الرسول قال الكلام ده. وكان تعليمه عن الآخر رائع جدا. الآباء في البرية ما كانش تعلمهم بس على إن الراهب والله، كانوا يعلموا تماما أن هناك عمق آخر في حياة الإنسانية هي الآخر، لا يمكن أن يتغافل الإنسان. فكان يقول بكل رقي وكل حضارة: علاقة الإنسان مع الإنسان حينما تكون هناك روحانية حقيقية يكون هناك حب حقيقي للآخر. فيقول إيه بقى؟ يقول: يجب ألا يتطفل أحد الأشخاص على أحد أو في أماكن ليكشف أخطاء الآخرين، فإذا عرض علينا أخطاء الآخرين رغما عنا يجب ألا نفحصها وألا نلتفت إليها. تخيل، يعني ما تروحش بنفسك تفحص ده خاطي ولا شكله إيه ولا حياته شكلها إيه، أنت مالك، لا تدين. بل بالعكس، حينما يعرض عليك أخطاء الآخرين يجب ألا تلتفت إليها، أستر جناحيك على الخاطي والساقط، فإن لم تستطع أن تستر عليه على الأقل لا تنقل أخطاء الأحد. يقول: الذي يخطئ ويتوب أفضل بكثير من الذي لا يخطئ ويشعر أنه بار. يعني لو الإنسان وقع وتاب أفضل بكتير من أنه يفضل يحس أنه هو إنسان أنا مش خاطئ، ما عنديش خطية. يقول: لا يغلبنك الشر، الشر لا يغلب الشر. يعني إيه؟ واحد عمل فيك حاجة، لو انت بدلته شر بشر ما تبقاش غلبت، حتى لو كنت الأقوى في الشر ما تبقاش غلبت، الشر لا يغلب الشر. ولكن إن أساء إليك إنسان فاحسن أنت إليه، لأن إحسانك يستأصل الشر. إذا كان في إنسان شرير وانت بدلته شر بشر فانت دخلت في دائرة الشر كمان حتى لو كنت أقوى منه. لكن إذا قدمت خير قد يستأصل هذا الخير هذا الشر، طبعا قد لا يستأصل، لكن على الأقل لم تدخل أنت في هذه الدائرة. ويقول: إن سمع أحد قولا شريرا ضده، يعني لو حد قال عليك كلام وحش، فعليه أن يصارع أن لا يعيده في ذهنه مرة أخرى. يعني لو حد عليك كلمة وحشة وانت رجعت بيتك أو قليتك، اوعى تفكر فيه، انساه. يقول: فإذا احتمله دون أن ينتقم من هذا الشخص فقد وضع نفسه لأجل أحبائه كما فعل المسيح. ياه، أنت متخيل؟ يعني لو حد شتمك صارع أنك ما تفتكرش أنه بيشتمك، أنه شتمك، ولو حصل انك شفته وبادلته حب بدل الانتقام فقد وضعت ذاتك من اجل احبائك. عشان كده محبة المسيح للآخر هي العلامة التي تعلن هل فيك المسيح حقيقي أم مزيف. مرة سألوه أحد الإخوة اللي قاعدين معاه، قالوا له ما هو المكان المناسب لسكن الراهب؟ قال لهم جملة غريبة جدا، قال لهم المكان الذي لا يضايق أخوك. يعني اوعى تختار مكان وأخوك يتضايق منك، يعني المكان المناسب ليك هو المكان اللي ما يضايقش أخوك. متخيلين؟ مرة سأل واحد كده قال إذا رأيت إنسان خاطي لا أريد أن أدخله قليتي، هل هذا يحزن قلب الله؟ يعني شاف واحد خاطي والإنسان بقى بار لدرجة إنه مش عايز ينجس قليته بدخول هذا الخاطي، فقال له كده، قال له إذا صنعت خيرا مع الإنسان الصالح فاصنع أضعاف هذا الخير مع الخاطي. يا أخي إنه مريض يحتاج إلى يدين حانيتين. يقول مرة كان في رئيس دير، هو نفسه بيحكي، يعني كان في رئيس دير وكان في أحد الآباء الكبار في البرية اسمه أنبا تيمساوس. وبين رئيس الدير راح لأنبا تيمساوس ده وقال له يا أنبا تيمساوس أنا عايز أستشيرك في شيء. قال له إيه؟ قال له عندي مجموعة، عندي واحد من الرهبان وقع في خطية، أعمل إيه؟ قال له اطرده بسرعة ما يبقى ما يعيش وسط الرهبان. فأنبا مين يقول في هذا اليوم أرسل الله عليه نفس التجربة التي كانت عند الأخ المبتدئ في الرهبان ولم يستطع أن يحيا في قليته، وخرج وذهب إلى المقابر وأخذ يقرع في صدره يا الله لماذا سمحت بهذا؟ فيقول سمع صوت كده وقال له كده هو يا تيمساوس أنا سمحت بهذا لأنك احتقرت الذي سقط في التجربة. عشان كده اوعى عينك تلقط شر الآخر وتقعد تقيم حد. هذه هي تعليم الحياة الروحية الحقيقية، هذا هو المسيح الحقيقي. أما المسيح المزيف اللي واخد شكله من بره، قلبه يكره، قلبه يدين، عينيه شريرة. الذي يحمل عيون مسيحية لا ينظر أخطاء الآخرين. كان بالرغم من نسكياته العالية قوي لكنه كان متزن جدا، حتى إنه يقول إنه الأكل واللبس والنوم أشياء حتمية ولكن يمكنني أن أحد من سلطانها. يعني مش يقول بقى أقدر أعيش من غير أكل وش، لا ما أقدرش، عارف كويس قوي طبيعتي. وكان يقول يمكن أن تأكل مرة واحدة في الصوم في اليوم، دي معناها بالنسبة للآباء حاجة كبيرة يعني، ولكن ذهنك يكون مستنير بالصلاة أفضل من أن تصوم أيام كثيرة وأنت ذهنك متهاون. كان يقول التجربة تعلم الإنسان. كان عنده قول لطيف قوي، يقول حينما أجد أعدائي أصير أنا جندي. لطيف حلو قوي، حينما أجد الأعداء أصير أنا جندي. يعني أول ما الاقي حرب أبقى جندي، أمسك سلاحي وجاهد. يقول وقت التجربة يجب أن تقول إني أحتمل اليوم هذه التجربة لأنها لن تطول، سيمر ولن تأتي غدا. عشان كده كان متزن وما كانش بقى ما كانش بيعلم تعاليم غيبية. يعني يقول خلي بالك حينما تأتيك رؤى أو تسمع أصوات لا تخبر بها أحد لأنه قد يكون من الشيطان، وحينما تخبر بها تصنع ما هو أسوأ من الرؤية نفسها. كان يقول كلب حي أفضل من أسد ميت. سألوه كده قالوا تقصد إيه؟ قال لهم كلب حي يعني إنسان خاطب يقع أفضل من أسد من بره ما بيقعش لكن قلبه من جوه ميت ما بيحبش. لطيف قوي، كلب حي أفضل من أسد ميت، قلبك بيحب حتى لو كنت من بره كده حاسس إنك بار لكن حتى لو بتقع وبتقوم فيك الحياة، فيك المسيح أفضل كتير. بكلمكم عن برية فيها الآباء، صنعوها فردوس، كان المسيح هو الملك، وكانوا هم مثل الملائكة التي تصنع ما يريد الملك، كانوا جنود. الملك يعلن حرب، يقفوا يحملوا أسلحتهم، يقفوا بكل قوة أمام تلك الحروب. هؤلاء جعلوا البرية قوانين تحمل صفة السماء، للبرية قوانين تحمل صفة السماء. المسيح الملك، لا يوجد سلطان لآخر غيره. كانت تعليم الآباء ثلاث حاجات مهمة: أن نصلي دائما لأننا نحمل كيانات روحية تتصل بالملك بالسماء. 2، أن يكون المسيح فوق الرغبات وفوق الشهوات فوق الأرضيات، عشان كده جهادهم كان على المستوى ده. 3، الآخر هو المسيح، عشان كده أغسطينوس يقول تصنع الملائكة مشيئة الله، فهل نصنع نحن مشيئته؟ كما في السماء كذلك على الأرض عملناها، دي هم عرفوا يعملوها كويس، أنا وإنت بنعرف نعملها؟ أنا وإنت بنعرف نقول كما في السماء كذلك على الأرض، ملكوتك يا رب عندي في بيتي في قلبي، أنت تملك على بيتي على أولادي، أنت تملك على قلبي على حياتي على جسدي. هم استطاعوا أن يجعلوا بحياتهم البسيطة دي المسيح هو الملك، استطاعوا أن يقدموا حب بكل الصور، حتى وإن كان الحب ده بسيط قوي، لكن حينما قدموه بحب استقبلوا المسيح بكل قوة. يحكوا على مرة أحد الملوك كان عنده خادم يحبه قوي، وبعدين الخادم ده كان مرة بيتمشى كده في حتة فلقى بير مية عذبة، وكان معاه الوعاء كده، الوعاء ده كان مش نظيف شوية يعني. المهم ان هو شرب من المية العذبة لقاها حلوة قوي، فقال في نفسه أريد أن الملك حبيبي يتذوق نفس المياه التي تذوقتها، فراح خد الوعاء بتاعه ده وراح حط بير من المية وجري على الملك وهو فرحان قوي، قال له سيدي أنت ملكي وحبيبي، حينما تذوقت عذوبة هذه المياه اشتقت أن تتذوقها معي. فالملك شرب كده بق، قال له الله حلو قوي، أنا سعيد أنك أنت جبت لي المياه دي. فبقيت الحاشية بتاعت الملك قالت طبعا شربنا المياه الحلو قوي دي، أول ما شرب منها لا وحش قوي، فبص الملك كده قالوا أنت تذوقتها حلوة إزاي، المطعم وحش، الوعاء اللي فيه ما كانش نظيف فالمياه بقت وحشة. فابتسم الملك وقال كده هو أنا لم أتذوق عذوبة المياه، ولكن تذوقت عذوبة الحب منهم. يمكن حد يقول هم إيه قدموا إيه يعني عشان تعملوهم قديسين كبار؟ لا استشهدوا ولا راحوا عملوا كده شغل كبير. أقول لك لا، كل نبضة قلب بحب بصلاة بصوم استقبلها الملك بكل قوة، لأنها خرجت بحب حقيقي. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد. أمين.